نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام من التمتع فهو أفضل، والقرآن والإكرام. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج العام، وعليه يبلغ لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بين، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها وقبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إلى شرائع عرفته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف عرفة. والمفرد والقارئ على القارئ حل دون المفرد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يأتي الكلام على أنواع النسك، وأريدكم أن تنتبهوا معي جيدا، فإن هذا هو الجزء الذي ورد معنا في الكلام غير مرة من قبل، وستتضح فيه بعض المسائل التي كانت خفية فيما مضى إن شاء الله تعالى. أنواع النسك ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: يخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. فهذه ثلاثة أنواع للنسك من أراد الحج أو العمرة، فهناك ثلاثة أنواع يستطيع من خلالها أن يؤدي النسك. النوع الأول هو التمتع، والشيخ رحمه الله يقول هو أفضل، أي هو أفضل الأنساك الثلاثة، فالتمتع أفضل من القران والإفراد. وهذه مسألة كبيرة اختلفت فيها أقوال العلماء، والخلاف في ذلك قوي، ولكل قول دليله القوي أو وجهته أو القوية. ووجه من فضل التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه في حديث جابر الذي مر معنا، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها إيش؟ لجعلتها عمرة، يعني لفعل ما أمر أصحابه به. والذي أمر أصحابه به كان ماذا؟ إيش قلنا في ذلك الحين؟ أمرهم بالتمتع، كانوا مفردين فأمرهم أن يتحللوا بعمرة ويجعلوا ويصيروا متمتعين. فهذا هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذه وجهة من فضل التمتع، وكما ذكرت لكم فالمسألة الخلاف فيها قوي والردود فيها متقاربة. فالنوع الأول هو التمتع، ما صفته؟ قال رحمه الله تعالى: فالتمتع هو، انتبه الآن، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ضع خطا تحت في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، ضع خطا أيضا تحت هذه الجملة، ثم يحرم بالحج من عامه. قال: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. التمتع له صفة معينة لا بد منها حتى يتحقق التمتع إجمالا، قبل أن نخوض في الشروط أو القيود التي وضعنا خطوطا تحتها. التمتع إجمالا هو عمرة مفردة ثم حج مفرد، هكذا إجمالا. التمتع عمرة مفردة مستقلة ثم حج مفرد مستقل، مفهوم هذا؟ طيب، التفصيل لابد من تفصيل حتى يتحقق هذا الأمر. أول قيد قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلابد في تحقق التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج. فلو كانت العمرة في غير أشهر الحج حتى لو مكث ينتظر الحج فإن هذا ليس بالتمتع. لو كانت العمرة في غير أشهر الحج فهذا ليس بتمتع. طيب أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب حتى يصير متمتعا لابد أن يحرم بالعمرة في شهر من هذه الأشهر، في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة. فلو أنه أحرم بالعمرة في غيرها فإنه لا يعد متمتعا، كمثل ما لو أحرم في إيش؟ في رمضان مثلا، لو أدى العمرة في رمضان حتى لو مكث ينتظر الحج في نفس العام، يعني بعدما انتهى من عمرته في رمضان ظل ينتظر في مكة حتى يؤدي مناسك الحج، فإنه لا يسمى إيش؟ لا يسمى متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج. طيب قال ويفرغ منها، فهي عمرة مستقلة، إذن يأتي بالعمرة بنسكها الذي سنوضحه إن شاء الله، ثم يتحلل وينتهي ويخرج منها تماما. قال ثم يحرم بالحج من عامه، هذا قيد آخر، لابد أن يكون الحج في نفس العام. فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عام قابل فإنه لا يسمى متمتعا. يعني لو أحرم بالعمرة في شوال مثلا، هذا في أشهر الحج ولا لا؟ في أشهر الحج، ثم انتهى من عمرته ولم يحج في نفس العام بل حج في العام المقبل، فإنه لا يسمى إيه؟ لا يسمى متمتعا. إذن فالتمتع لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ولا بد أن يكون الحج في نفس الإيه؟ في نفس العام. قال وعليه دم، وهذا هو المسمى بالهدي، وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من إيه؟ من الإيه؟ من الهدي. والهدي هو ذبيحة، الهدي ذبيحة تكون شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. كيف يعني سبع بقرة وسبع بدنة؟ يعني يذبح بقرة أو بدنة يشترك فيها مع كم؟ مع ستة، يشترك فيها مع ستة. واضح؟ هذا هو المقصود بالهدي الواجب في هذه الحالة. يقول الشيخ إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، هذا يعود على مسألة الدم، يعني الدم واجب أو الهدي واجب على المتمتع إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام. فإن كان من أهل المسجد الحرام، إن كان من أهل مكة فلا هدي عليه، فلا هدي عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واضح؟ طيب الآن نفصل المسألة أكثر. التمتع قلنا عمرة مفردة مستقلة، ثم حج مفرد مستقل، لكن لابد من صورة معينة، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ولابد أن يكون الحج في نفس العام. طيب ماذا يصنع؟ أولا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وليكن في أول ذي الحجة مثلا. واضح؟ يأتي في أول ذي الحجة يحرم بالعمرة، يحرم على الهيئة التي أوضحناها من قبل، في إزار ورداء إلى آخره، ويقول، هذا أمر لم نذكره من قبل في الإحرام، هذا جديد الآن لأننا نتكلم الآن على أنواع النسك، يقول بلسانه لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. واضح؟ إذن هو يريد إيش؟ أولا العمرة أولا، ثم ينطلق إلى المسجد الحرام يأتي بأعمال العمرة، وأعمال العمرة هي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، الطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه أركان العمرة. الصفة الكاملة للعمرة أنه يأتي يطوف أولا، واضح؟ يطوف بمكة يطوف بالبيت الحرام 7 أشواط ثم يأتي إلى مقام إبراهيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في حديث جابر، يصلي 2 ركعتين خلف المقار ثم يعود مرة أخرى إلى الحجر الأسود يستلمه ثم ينطلق إلى السعي، يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. واضح؟ إذن أركان العمرة: الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير. واضح يا جماعة؟ بهذا تكون العمرة قد انتهت، تكون العمرة قد انتهت. قلنا التمتع عمرة مفردة مستقلة، يعني مستقلة بأعمالها، يأتي بها ثم يفرغ منها. واضح؟ طيب. حتى إذا جاء اليوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج مفردا، أحرم بالحج مفردا، قال لبيك اللهم حجا في اليوم 8 لأنه يكون قد تحلل من العمرة، انتهى منها، يعني صار حلالا. إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إحرام جديد. ففي اليوم 8 من ذي الحجة في بداية أعمال الحج يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، وينطلق إلى منى في اليوم 8 ويأتي بأعمال الحج التي سبقت معنا. في اليوم 8 يكون في منى، في اليوم 9 يكون في عرفة، ثم يبيت بمزدلفة، في اليوم 10 ينطلق إلى منى، يرمي الجمار، يطوف الإفاضة، الأعمال التي تقدمت معنا. واضح يا جماعة؟ ثم يتحلل بالحلق أو التقصير من أعمال الحج، وبهذا ينتهي حجه ويكون قد أتى بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل، فيصير ماذا؟ متمتعا. مفهوم الآن؟ قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا. هذا النسك الثاني، الإفراد، النوع الثاني من أنواع النسك، الإفراد، أن يحرم بالحج مفردا أو بالعمرة مفردة، أو بالعمرة مفردة، يعني يريد أن يعتمر فقط في أي وقت من العام، مثلا يذهب يعتمر كما يفعل كثير من الناس، لا يريد إلا العمرة فقط، فهذا أيضا يصير ماذا؟ مفردا. فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا، يعتمر كما ذكرنا أو يحج، يأتي مثلا في اليوم 8 من ذي الحجة لا يريد إلا الحج، يعمل أعمال الحج ويتحلل، ليس عليه شيء غير هذا. النوع الثالث القران، قال أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فالقران إذن له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما بإيش؟ بالحج والعمرة معا، يعني أن ينويهما معا من أول النسك. طيب ماذا يصنع؟ يقول في إحرامه لبيك اللهم عمرة وحجا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ينويهما معا، يحرم بهما معا. واضح؟ طيب الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. انتبه الآن للفرق بين القران والتمتع في هذه الصورة. التمتع قلنا ماذا؟ يحرم بالعمرة أولا وينتهي منها، هذا هو الفرق، ينتهي من العمرة تماما ثم يدخل في الحج بعد ذلك. لكن في القران يحرم بعمرة أولا، يقول لبيك اللهم عمرة. واضح؟ لكن قبل أن يشرع في الطواف أحرم من الميقات، قال لبيك اللهم عمرة، ثم انطلق إلى مكة، حتى إذا دخل المسجد الحرام ولما يطف، يعني لم يأتي بالطواف بعد، يدخل عليها الحج، ينوي الحج، فيصير قد قرن الحج مع العمرة في نسك واحد. واضح؟ إذا نفهم من هذا أنه لو كان قد أتى بطواف العمرة وأراد أن يدخل عليها الحج فإن ذلك إيش؟ لا يصح، لا يصح في هذه الحالة أن يدخل الحج على العمرة. طيب في صورة القران أو في نسك القران، سواء تكلمنا على الصورة الأولى أو الصورة الثانية، ماذا يصنع الناسك في هذه الحالة؟ قال الشيخ بعد ذلك: المفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. إذن عرفنا أولا أن القران فيه هدي كالتمتع، التمتع فيه هدي والقران أيضا فيه هدي، نفس الهدي الذي تقدم، شاء أو سبع بقرة أو سبع بدن. وأما المفرد فلا شيء عليه أصلا، الذي يحج فقط أو يعتمر فقط ليس عليه هدي من الأساس. طيب، من ناحية العمل، الشيخ يقول المفرد والقارن عملهما واحد. عملهما واحد يعني إيش؟ يعني عندنا الطواف وعندنا السعي، هذا الذي نتكلم عليه الآن، لأنه طبعا بالنسبة لعرفة ومزدلفة والرمي هذا كله من أعمال الحج، صحيح؟ العمرة ليس فيها شيء من ذلك، لكن العمل الذي يشترك بين العمرة والحج هو ماذا؟ الطواف والسعي، فهذا هو الذي نتكلم عليه الآن. معنى قوله رحمه الله عملهما واحد أي يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، وكلاهما يجزئ عن الحج والعمرة، وكلاهما يجزئ عن الحج والعمرة. فالطواف الواحد الذي يطوفه يكون للحج والعمرة معا، واضح؟ والسعي الواحد الذي يقوم به يكون للحج والعمرة معا، مفهوم هذا ولا لا؟ طيب، مثال: أحرم بالقران في اليوم الثامن من ذي الحجة، في اليوم الثامن من ذي الحجة قال لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني صار ماذا؟ صار قارنا. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يأتي بأعمال الحج التي تقدمت معنا، في اليوم الثامن يكون في منى، في التاسع يكون في عرفة، يبيت بمزدلفة، في اليوم العاشر ماذا يصنع؟ يطوف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، ويسعى سعيا واحدا عن حجه وعمرته. اتضح هذا؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهذا هو معنى قوله فعلهما واحد. واضح يا جماعة؟ إذن القران معناه أن تجمع بين العمرة والحج، أن تقرن بين العمرة والحج في نسك واحد، وعندئذ تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا. هنا ننبه على مسألة مهمة جدا، لأن هذا هو الذي تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان مفردا ولا متمتعا ولا قارنا؟ كان قارنا، ومع ذلك طاف كم طواف؟ ارجع إلى الحديث تجد أنه طاف طوافين وسعى سعيا واحدا، طاف طوافين وسعى سعيا واحدا. طيب، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ الصحيح من أقوال العلماء في هذه الصورة أن من كان قارنا، انتبه، من كان قارنا وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إحرامه مثلا متقدما على اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني أتى مثلا في أول ذي الحجة وقال لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني صار ماذا؟ صار قارنا. ثم لما جاء إلى مكة طاف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا هو ممر؟ بلى، صحيح. طيب، لو أنه جاء إلى مكة فطاف فإن هذا هو طواف عمرته، ويصير عليه طواف للحج في يوم الإفاضة، مفهوم هذا ولا لا؟ مرة أخرى، لو صار قارنا ثم فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاف أول ما قدم إلى مكة، أول ما قدم إلى مكة طاف، فعندئذ يجب عليه طواف آخر للإفاضة، لا يكفيه في هذه الحالة طواف واحد. لكن في الصورة التي ذكرناها إيش قلنا أولا في الكلام؟ لو أنه أحرم في اليوم الثامن وكان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم لم يطف في اليوم الثامن، كان في منى، في التاسع كان في عرفة، في العاشر إلى آخره لم يطف أبدا، واضح؟ فإذا أتى عليه اليوم العاشر عندئذ نقول له إيش؟ تطوف طوافا واحدا عن حجك وعمرتك وتسعى سعيا واحدا، مفهوم يا جماعة؟ يقول رحمه الله تعالى: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. يقول: ويضطر المتمتع. من هو المتمتع؟ جواب عندكم: الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج على أن يحج في نفس الإيه؟ في نفس العام. طيب، بناء على ذلك العمل الأساسي الذي سيعمله هو ماذا؟ أنه سيأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، صحيح؟ طيب، لكن يضطر المتمتع الذي نوى التمتع من أول الأمر، يضطر إلى هذه الصفة. أية صفة؟ اسم الإشارة هنا يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور، الذي هو إدخال الحج على العمرة. إدخال الحج على العمرة، فهو من البداية نوى عمرة، صحيح؟ نوى عمرة واحدة، عمرة مستقلة، يضطر إلى إدخال الحج عليها. متى؟ قال: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. مثال: لو أنه أحرم بالعمرة فقط ولم يبق على زمن الوقوف بعرفة إلا يسير، انتبه، أحرم بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، أراد الحج، أجيبوا يا جماعة، أراد الحج؟ لا، أحرم بالعمرة فقط، قال لبيك اللهم عمرة. فلما وصل إلى مكة حصل له عارض، تأخر، أي شيء، لم يدرك إلا اليسير من زمن الوقوف بعرفة الذي هو إيش؟ وقت الجواز يمتد إلى ماذا؟ إلى فجر العيد كما ذكرنا. فلو أنه بدأ في أعمال العمرة، أول شيء يعمله في العمرة هو ماذا؟ الطواف. لو أنه بدأ في الطواف سيفوته إيش؟ سيفوته الوقوف بعرفة. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ نقول: عليك أن تدخل الحج على العمرة. صار القران في هذه الحالة ماذا؟ واجبا. صار القران واجبا. لماذا يا جماعة؟ حتى لا يفوته ركن الحج الإيه؟ الأكبر. واضح؟ فهذه صورة. صورة أخرى: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، أتت المرأة فأحرمت بالعمرة، قالت لبيك اللهم عمر، ثم حاضت أو نفست. الحائض والنفساء كما تقدم معنا تفعلان ما يفعل الحاج غير ماذا؟ غير الطواف. طيب، الآن هي نوت عمرة، وأول شيء في العمرة ماذا؟ الطواف. فأدركها الحيض أو النفاس، عندئذ لا يجوز لها أن تطوف، فصارت محبوسة عن الطواف، ممنوعة عن الطواف. فإذا عرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، إذا عرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني سيأتي عليها عرفة وسينقضي زمنه وهي حائض لا تزال كما هي، فماذا تصنع؟ نقول: عليها أن تدخل الحج على العمرة أيضا. واضح؟ لماذا؟ حتى تدرك إيش؟ حتى تدرك عرفة. فهاتان صورتان يصير القران فيهما ماذا؟ لازما، حتى يدرك الناسك عمل الحج أو ركنه الأعظم. فهم الكلام يا إخوة ولا لا؟ أظن الآن اتضح لدينا ما كان خافيا من قبل، والحمد لله. مسألة أنواع النسك، ماذا يفعل الشخص إذا أراد كذا أو كذا، هذا كله صار واضحا الآن والحمد لله. هناك مسألة تتعلق بصفة الحج أخرنا الكلام عليها، وهي مسألة التلبية. مسألة التلبية، عندما مرت معنا في حديث جابر رضي الله عنه قلنا للتلبية بعض الأحكام، نتكلم عليها الآن إن شاء الله للمناسبة، لأننا تكلمنا على أنواع النسك، وأنواع النسك فيها الكلام على الإهلال، لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، فعندئذ نتكلم على التلبية. تبدأ التلبية بعد الإحرام، تبدأ التلبية بعد الإحرام، بعدما يحرم الناسك الحاج أو المعتمر يشرع مباشرة في التلبية ويستمر عليها، يلبي أو يكبر الأمر واسع، كما في الحديث يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. لكن التلبية شعار الناسك على الصفة التي تقدمت معنا وسنتكلم على هذا. فتبدأ التلبية من الإحرام، متى تنتهي؟ تنتهي في العمرة عند رؤية البيت، تنتهي في العمرة عند رؤية البيت، وفي الحج عند الرمي من يوم النحر، وفي الحج عند الرمي من يوم النحر. فالمعتمر إذا أحرم من الميقات شرع في التلبية وظل ملازما لها حتى إذا دخل المسجد الحرام فرأى البيت قطع التلبية واشتغل بالطواف وأعمال العمر. واضح؟ طيب، الحج يستمر على تلبيته في يوم التروية في اليوم الثامن وفي يوم عرفة وفي اليوم العاشر، كل هذا يستمر على التلبية حتى يرمي الجمار في يوم النحر. رمي الجمار في يوم النحر، أي جمرة ترمى في يوم النحر؟ الجمرة الكبرى فقط. واضح؟ فإذا رمى قطع ماذا؟ قطع التلبية. يستحب رفع الصوت بالتلبية، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، بحيث تسمع رفيقتها، والرجال يبالغون في ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبالغون جدا في رفع الصوت بالتلبية. ألفاظ التلبية معروفة كما ذكرها غير واحد من العلماء، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في الرسالة التي صنفها في صفة الحج. وفي حديث جابر الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينكر على أحد ما كان يقول، كان صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر الصفة المعروفة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون أشياء أخرى فلا ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات التي ثبتت عن الصحابة مثلا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، هذا كله مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا هو الكلام على محظورات الإحرام. إذا أتى الناسك بإحرامه، إذا أتى بالإحرام على الصفة التي أوضحناها، فهناك أشياء تصير محرمة عليه لا يجوز له أن يأتيها حتى يتحلل من نسكه كما سنوضح إن شاء الله. فمحظورات الإحرام كما يلي: أولا حلق الشعر، يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المحظور الثاني تقليم الأظفار، وهذا في قول عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم، حتى حكاه بعضهم إجماعا، وليس عليه دليل خاص إلا أنهم قاسوه على الحلق. المحظور الثالث لبس المخيط إن كان رجلا. الدليل أولا على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران، الحديث المعروف. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة المخيط التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لكن ما المقصود بالمخيط؟ المخيط في أصل معناه هو الذي خيط، يعني أجريت عليه عملية الخياطة أو الحياكة، هذا أصل معنى الكلمة، لكن الفقهاء عندما يذكرونها يقصدون معنى معينا، لا يقصدون كل ما دخله الخيط، أرجو أن يكون واضحا، لا يقصدون كل ما دخله الخيط، لأن المحرم إذا أحرم في إزار ورداء بالنسبة للرجال ربما كان الإزار مخيطا، ربما كان الرداء مخيطا. مخيطا يعني ماذا؟ يعني دخله الخيط، دخلته الحياكة، مفهوم؟ فليس هذا هو المقصود، إنما يقصد الفقهاء الملابس التي تفصل على قدر العضو، الملابس التي تفصل أو تخاط على قدر العضو، كمثل ما ذكر في الحديث، تأمل فيه، قال لا يلبس المحرم القميص، فالقميص هذا يدخل فيما ذكرناه ولا لا؟ مفصل على قدر البدن، ولا العمامة كذلك، ولا السراويل كذلك، صحيح؟ فكذلك كل ثوب أو كل شيء يكون مفصلا على قدر ماذا؟ على قدر الأعضاء. فلو أنه لبس مثلا شيئا في ذراعه يدخله هكذا في ذراعه فهذا محظور، حتى وإن لم يكن إيش؟ وإن لم يكن مخيطا، وإن لم يكن دخلته الحياكة، مفهوم هذا؟ فهذا هو المقصود، المقصود بالمحظور هنا لبس كل ما يفصل على قدر الأعضاء. المحظور الثاني طبعا هذا خاص بالرجال، يقول رحمه الله لبس المخيط إن كان رجلا، لأن المرأة كما مر معنا تحرم في ماذا؟ في ملابسها العادية، لكنها تتجنب إيش وإيش؟ النقاب والقفازين. المحظور التالي تغطية رأسه إن كان رجلا، الدليل على ذلك في حديث الرجل المحرم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي كان محرما ومات في إحرامه، قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. ما المقصود بتغطية الرأس هنا؟ المقصود التغطية بشيء يكون ملاصقا للرأس، يكون ملاصقا للرأس، يعني مثلا في الحديث الذي ذكرناه ذكرت العمامة، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، فكذلك كل غطاء للرأس يكون ملاصقا لها. فلو أنه غطى رأسه بمظلة مثلا، تعرفون المظلة، لو وضعها هكذا فوق رأسه فلا حرج، هذا لا يدخل في ماذا؟ في تغطية الرأس. وقد مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بإيش؟ بقبة تضرب له في نمرة، إذا دخل في القبة فقد إيش؟ فقد غطى رأسه. المحظور التالي الطيب رجلا وامرأة، هذا يعم الرجال والنساء، لا يجوز للمحرم أن يتطيب، والدليل في حديث المحرم الذي مات الذي ذكرناه آنفا، قال صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا، ولا تحنطوا. وبالنسبة للطيب، الطيب المنهي عنه في الإحرام هو، احفظ هذه العبارة، ابتداء التطيب بعد الإحرام، ابتداء التطيب بعد الإحرام. فهو الآن أحرم، قال لبيك اللهم كذا ودخل في الإحرام، لا يجوز له أن يبتدئ الطيب بعد ذلك. طيب، مفهوم الكلام أنه لو تطيب قبل الإحرام فإيش؟ فلا بأس، لو تطيب قبل الإحرام فلا بأس. وهذا المفهوم صحيح، لأنه ثبت به الدليل في حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، طيبته لحرمه لإحرامه يعني قبل أن يحرم. وفي هذه الحالة كما جاء في نص الحديث أيضا قالت فكنت أرى وبيص الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة لو استمر أثر الطيب بعد الإحرام فلا حرج، تطيب قبل الإحرام فاستمر أثره، بقي أثره بعد الإحرام، فهذا لا بأس به، لأن ما ترتب على المأذون فليس إيش؟ فليس بمضمون، هذا مر معنا في القواعد. المحظور التالي الصيد، قال رحمه الله وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. أولا في قوله قتل صيد البر خرج به البحر، وهذا منصوص عليه في الآية بالنسبة للمحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يجوز له أن يصيد ماذا؟ صيد البحر، يجوز له أن يصيد صيد البحر، إنما يمنع من صيد البر. والمصنف رحمه الله يقول: قتل صيد البر الوحشي المأكول، هذه القيود سننبه عليها بعد ذلك إن شاء الله. يحرم على المحرم أيضا الدلالة عليه، لأن الحرام الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ حرم أسبابه وذرائعه. فالمحرم على المحرم ليس الصيد فقط، بل يحرم عليه أيضا الدلالة عليه، حتى لو دل شخصا حلالا، لو دل شخصا إيش؟ حلالا، حلالا يعني إيش؟ يعني غير محرم، لو دله عليه فهذا حرام أيضا. وماذا أيضا؟ والإعانة على قتله، حتى وإن كان الصائد حلالا، لو أنه أعان شخصا حلالا على الصيد فهذا أيضا لا يجوز. يحرم على المحرم أيضا أكل الصيد، يحرم على المحرم أيضا أكل الصيد، يعني لو جاءه شخص بصيد والمحرم لم يصده بنفسه ولم يدل عليه ولم يعن عليه، لكن جاءه صيد، جاءه طعام من حيوان مصيد، واضح؟ فلا يجوز له أيضا أن يأكل من هذا الصيد إلا بشرطين. إلا بشرطين، متى يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون الصائد حلالا، أن يكون الصائد حلالا غير محرم. الشرط الثاني أن يكون لم يصده لأجل المحرم، أن يكون لم يصده لأجل المحرم، واضح؟ الدليل على هذين الشرطين حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح، في يعني قصة معينة هذا موطن الشاهد منها، أنه لا بد من هذين الشرطين: إذا كان الصائد حلالا، وإذا قتل الصيد لا لأجل المحرم، لم يصده لأجله، ففي هذه الحالة يجوز للمحرم أن يأكل. يستثنى من هذه المسألة للمحرم قتل خمس أنواع رخص النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن في قتلها، وهذه الأنواع هي التي تسمى بالفواسق الخمس، الفواسق الخمس، وهي الغراب والحداء، الحداء طائر معروف، والعقرب، والفأر الفقر، والكلب العقور، والكلب العقور، العقور يعني الذي يصيل على الناس، يعض الناس. فهذه خمسة أنواع تسمى بالفواسق الخمس، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها ولو للمحرم، فيجوز للمحرم أن يقتل هذه الأنواع. قال العلماء: يلحق بها كل مؤذن، يلحق بها كل مؤذن، أخذوا بالعلة التي جاءت في النص، يعني لماذا لماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذه الأنواع تحديدا؟ لأن فيها أذى، لهذا سميت بالفواسق. الفسق في أصله هو الإيش؟ الخروج عن المألوف، الخروج عن الجادة. فهذه أنواع من الحيوان يحصل بها الإيذاء، فألحق العلماء بها كل مؤذن وإن كان من غيرها، يعني لو صال عليه حيوان مأكول كالإبل مثلا، لو صال عليه بعير، واضح؟ فإنه يقتله إلحاقا بهذه الفواسق الخمس، مفهوم؟ فيلتحق بهذه الأنواع كل مؤذن من الحيوان. في آخر الكلام على هذه الجزئية: طيب غير المؤذي، غير المؤذي، وكذلك إذا كان لا يؤكل لحمه، لأن الشيخ قال في كلامه ماذا؟ المأكول، طيب إذا كان لا يؤكل لحمه وكان غير مؤذٍ أيضا كالسبع، السبع، أو دعنا نتكلم على الهرة مثلا، الهرة مأكول لحمها ولا لا؟ ليس بمأكول، وهي غير مؤذية بالطبع أو في الغالب، فهل يجوز لمحرم أن يقتل مثل الهرة؟ اختلف العلماء في ذلك. ولو أنه قتلها هل فيها الجزاء الذي سيأتي بعد ذلك؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك. والأشبه والله تعالى أعلم التحريم والجزاء لعموم الآية، لأن الله تعالى قال ماذا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء الآية، فالآية فيها عموم، فالأشبه والله تعالى أعلم أن هذه الأنواع أيضا يحرم صيدها على المحرم ولو أنه صادها ففيها الجزاء. الجزاء سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نتكلم على فدية الأذى، هناك جزاء، هناك كلام على جزاء الصيد. المحظور التالي بعد ذلك هو الجماع. يقول فيه الشيخ رحمه الله: أعظم محظورات الإحرام، هذا محظور مغلظ، وهو الجماع. والدليل على ذلك قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يدخل فيه الجماع، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه بين العلماء أن الجماع مفسد للنسك، مغلظ تحريمه فيه. قال: لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك، والإفساد للنسك هنا بما قبل التحلل الأول، سنتكلم على هذا حالا إن شاء الله تعالى. هناك نوعان للتحلل، فالجماع يفسد النسك إذا كان قبل التحلل الأول، من جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، يعني صار مطالبا بالنسك بعد ذلك، إن كان في حج مثلا صار مطالبا بالحج بعد ذلك. موجب لفدية بدنه، هذا يختص بالجماع، لأن بقية المحظورات فيها أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى تترتب عليها، لكن بالنسبة للجماع الفدية فيه مغلظة، وهي بدنة، عليه أن يذبح بدنة. يلتحق بالجماع أيضا بالنسبة للتحريم، بالنسبة للتحريم المباشرة بشهوة، يحرم على المحرم أيضا المباشرة بشهوة، هذا في قول عامة أهل العلم. ونقول يلتحق بالجماع في التحريم لا في الفدية، في التحريم لا في الفدية، فمن باشر بشهوة نقول عليك بدنة؟ الجواب لا. نقول فسد حجك؟ الجواب لا، لكن هي محرمة كمثل المحرمات الباقية، لكن ليس فيها إفساد للنسك، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الفدية. يتبقى معنا محظور أخير لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهو عقد النكاح والخطبة، عقد النكاح والخطبة. فيحرم على المحرم أن يعقد نكاحا أو خطبة لنفسه أو لغيره، لنفسه أو لغيره، لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لنفسه، ولا ينكح يعني غيره، ولا يخطب، واضح؟ فلا ينكح لنفسه، لا يتزوج امرأة، ولا يزوج غيره، يعني لا يتولى العقد لشخص آخر، لامرأة مثلا لا يكون وليا لها وهو محرم. نختم الكلام على هذه الجزئية بالكلام على التحلل. التحلل، هذه المحظورات التي عرفناها متى تصير حلالا، متى تصير مباحة؟ التحلل عندنا يا إخواني على قسمين: التحلل من المناسك، التحلل من مناسك الحج أو العمرة على قسمين. القسم الأول هو المسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر، التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وهذا لا يكون إلا بعد رمي الجمرة في يوم النحر، لا يكون إلا بعد رمي الجمرة في يوم النحر. وقيل قول آخر للعلماء بعد الحلق في نفس اليوم، لأن هناك حلقا أو تقصيرا في يوم النحر أيضا، فإذا رمى الجمرة ثم حلق أو قصر فعندئذ يقع في هذا التحلل أو يأتي بهذا التحلل. قولان للعلماء والثاني أحوط، الثاني أحوط، يعني لا يأتي التحلل الأول إلا بعد الحلق أو التقصير. طيب هذا التحلل الأول ماذا فيه؟ يحل كل شيء من المحظورات المتقدمة إلا الجماع، يحل كل شيء من المحظورات المتقدمة إلا الجماع. فإذا تكلمنا على الحاج مثلا، لو تكلمنا على رجل مفرد، مفرد يعني ماذا؟ يعني أتى بالأمرة وحدها أو بالحج وحده. نتكلم على الحج الآن، شخص أحرم بالحج في اليوم الثامن يبقى ممتنعا عن هذه المحظورات حتى يرمي الجمرة أو حتى يحلق أو يقصر في يوم النحر. ماذا يفعل في يوم النحر؟ طيب إيش يفعل في يوم النحر؟ في الفجر يكون فين؟ في مزدلفة، يصلي بها الفجر ويقف عند المشعر الحرام، ثم ينطلق إلى منى. إيش يصنع؟ يرمي الجمرة. بعد رمي الجمرة إن كان معه هدي ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر، بعدما يحلق أو يقصر يصير ماذا؟ يصير حلالا. هذا هو التحلل الأول، التحلل الأصغر. كيف يعني يصير حلالا؟ يعني يحل له كل شيء مما تقدم إلا الجماع. فلو أنه أراد أن يتطيب يتطيب، أراد أن يلبس ملابسه العادية يلبس، أراد أن يباشر امرأته بشهوة يصنع، أراد أن يتولى عقد النكاح يتولى، ما في مشكل. لكن يتبقى فقط ماذا؟ الجماع، يظل محرما عليه حتى يأتي القسم الثاني الذي هو التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. وهذا التحلل هو الذي يحل به كل شيء حتى الجماع، يحل به كل شيء حتى الجماع. متى يحصل هذا التحلل؟ الجواب بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة متى يكون؟ في يوم النحر أيضا، وقلنا يجوز أن يؤخر إلى ماذا؟ إلى آخر ذي الحجة. فلو أنه طاف في نفس هذا اليوم، طاف بعده، طاف في آخر ذي الحجة، المهم أنه لا يجامع أهله حتى إيش؟ حتى يطوف طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة يحل له كل شيء حتى الجماع، وهذا هو التحلل الأكبر. أظن الأذان اقترب، يؤذن بالفعل. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل لمحل الإتلاف، فيشتري به الطعام فيطعمه لكل مسكين قرب غرل أو نصف صاع من بيض، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما لم يقطع في رمضان فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجب صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة للترجع. وكذلك حكم الفرق واجبا او وجبت عليه فدية مباشره، وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم بقربه وفقه، ويجوز الصوم بكل مكان. وله النصب كالمتعه والقران والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويصدق. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى مجران، لا يؤكل منه شيء، لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
هذا هو الكلام على المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام. من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ تقدم معنا شأن الجماع، من جامع في حجه قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه ماذا؟ وعليه بدنا. طيب بقية المحظورات، قال وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب. والقاعدة عموما كل محظور سوى الجماع والصيد، كل محظور سوى الجماع والصيد، لأن الجماع تقدم معنا فيه بدنة والصيد فيه جزاء سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فكل محظور سوى ذلك ففيه ما يسمى بفدية الأذى. ما الفدية؟ قال يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الأصل في ذلك قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إيش اسمه في علم الأصول؟ مطلق. الآية هنا مطلقة. طيب التقييد من أين جاء؟ من السنة، فهذا مثال لتقييد السنة للقرآن. في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصابه الأذى في رأسه فاضطر إلى الحلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق، أمره بالحلق وذكر له الفدية على هذا التقييد. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه ذكر له هذا التقييد. فالصيام المطلق في الآية يقيد بماذا؟ ب3 أيام. الإطعام المطلق في الآية يقيد بإطعام 6 مساكين. بل جاء الحديث بتقييد الإطعام أيضا لكل مسكين نصف صاع، هكذا في نص الحديث نصف صاع، فلا بد من لزوم هذا. يطعم 6 مساكين، كل مسكين يطعمه نصف صاع. النسك الوارد في الآية المراد به الذبح، هذا مطلق، والتقييد جاء في الحديث أنه يذبح شاة. طيب نأتي الآن إلى الكلام على الصيد. من قتل صيدا وهو محرم على الصورة التي أوضحناها، يقول الله تعالى ماذا؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهذه 3 أشياء أيضا. طيب أول شيء ذكر في الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما المثلية هنا؟ يقول الشيخ إذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. إن كان قد قتل صيدا من النعم نفسها فهذا واضح، النعم التي هي إيش؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. إن كان الصيد من هذه الأنعام فالأمر واضح إذن، لو أنه قتل إبلا فعليه إبل، لو قتل غنما فعليه غنم، لو قتل بقرا فعليه بقر، هذا لا إشكال فيه. لكن لو قتل شيئا من غير بهيمة الأنعام، لو قتل سبعا مثلا، ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول تعالى مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فيأتي اثنان من أهل الخبرة والدراية بهذا الشأن يحكمان في هذا الحيوان المقتول بما يقاربه من بهيمة الأنعام، يعني ينظران في هذا الحيوان المقتول ما الذي يقاربه من بهيمة الأنعام، يقاربه في الخلقة، هذا المراد، يقاربه في الخلقة. طيب مثال، لو أنه قتل نعامة، لو قتل نعامة، أي بهيمة الأنعام أقرب في الشكل إلى النعامة، الإبل ولا البقر ولا الغنم؟ لا الإبل. تأمل، نعامة واضح، وإذا تأملت في البعير، البعير رقبته أيضا طويلة صحيح، وهكذا قضى الصحابة رضي الله عنهم، قضوا في النعامة بماذا؟ ببدنة. طيب لو أنه قتل حمامة أو دجاجة يصير عليه بدنة؟ مستحيل. بقر بعيد، إذن إيش يبقى؟ غنم، عليه غنم، يكلف بإيش؟ بشاة مثلا. فالحكم إذن لو قتل شيئا من غير بهيمة الأنعام ينظر إلى ما يقاربه في الخلقة من بهيمة الأنعام، يذبح هذا الذي يقاربه، يذبح به ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. طيب، هذا بالنسبة للمثل. بالنسبة للإطعام، قال: وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني بالموضع الذي أتلفه فيه، بالموضع الذي صاد فيه، يعني يقوم هذا المثل. الآن مثلا صاد نعامة مثلا، وعرفنا أن النعامة يقاربها البدنة، فإذا لم يرد أن يذبح بدنة يقوم هذه البدنة، يقوم هذا البعير. ما قيمته؟ قيمته 1000 مثلا. طيب ماذا يصنع بال1000؟ يطعم به مساكين، يشتري به طعاما، يطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. أتى بالتقييد هنا، يعني قيد الطعام، قال نصف صاع أو مد بر. من أين أتى بالتقييد؟ قاس هذه المسألة أو حمل المطلق في هذه المسألة على المقيد في مسألة ماذا؟ في مسألة فدية الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أمر بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فحمل المطلق في مسألة جزاء الصيد على المقيد في مسألة فدية الأذى. طيب، لو أنه لم يرد هذا أيضا، يقول الله تعالى: أو عدل ذلك صياما. طيب كيف عدل ذلك صياما؟ قال: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. طيب كيف يعني، كيف يحسبها؟ نرجع إلى مسألة التقويم، يقوم المثل ويشتري بهذا التقويم طعاما للمساكين. طيب ينظر في هذا التقويم كم يطعم من المساكين، يطعم مثلا 10 مساكين، إذن لو أنه أراد أن يصوم، يصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم كم يوما؟ 10 أيام. طيب نظر في هذا المثل فوجده يطعم 5 مساكين، إذن يصوم كم؟ 5 أيام. وجده يطعم 60 مسكينا، إذن يصوم كم يوما؟ 60 يوما. هذا بالنسبة لإيش؟ لجزاء الصيد. قال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. هذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. في دم المتعة والقران عرفنا أن المتمتع والقارن عليهما إيش؟ عليهما هدي، وعرفنا أن الهدي هو إيش؟ هو شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة. الواجب فيهما ما سيأتي في الأضحية من ناحية السن والأحكام وهذه الأشياء. فإن لم يجد، قال: صام 10 أيام، 3 في الحج بعد الإحرام، 3 في الحج معذرة بعد الإحرام، هذا التوضيح يعني. ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع، إذن عليه صيام 10 أيام. من أين جاء بهذا؟ يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك إيه؟ تلك 10 كاملة. طيب 3 في الحج بعد الإحرام كما قلت في الكلام، يعني يبتدئ صيام هذه الأيام 3 بعد الإحرام، لا يجوز قبل ذلك. ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها لما تقدم في الصيام، تذكرون ولا لا؟ لما قلنا يرخص في صيام أيام التشريق للحاج الذي إيه؟ لم يجد الهدي. و7 إذا رجع، يصوم 7 أيام إذا رجع أي إلى أهله. نرجو الهدوء عند النساء، نرجو الهدوء عند النساء. يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، بعدما يرجع ويستقر في بلده يبدأ صيام الأيام 7. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا. نرجع الآن مرة أخرى إلى مسألة إيه؟ أركان الحج وواجباته. قلنا الركن إيش؟ لابد أن يأتي به، وأما الواجب إذا لم يأتي به فحجه صحيح وعليه إيه؟ وعليه دم. هذا الدم الآن، الدم الذي هو إيش؟ شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. فكذلك حكم من ترك واجبا عليه هذا الدم. قال: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. يريد بالمباشرة هنا الجماع، هذا ظاهر كلامه والله تعالى أعلم، وقد تقدم الكلام على هذا. وأما إن أراد بالمباشرة ما دون الجماع فهذا فيه نظر. الصواب كما ذكرنا أن المباشرة وإن كانت بشهوة فإنها لا توجب الفدية. ثم تكلم بعد ذلك على أحكام الهدي. قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. المقيم الذي هو من أهل مكة، والأفقي الذي ليس من أهل مكة. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني بالنسبة لمن عليه صوم، الذي لم يجد الهدي صار عليه الصوم. الآية تقول: وسبعة إيه؟ وإذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله صام. لا يشترط أن يصوم هذه الأيام في بلده، المهم أنه بعدما يرجع، بعدما يرجع صام في بلده، سافر في مكان آخر فصام هذه الأيام فيه، الأمر في ذلك كله واسع. قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب. هنا ننتبه، هناك هدي واجب وهناك هدي مستحب. الهدي الواجب هو إيش؟ للتمتع والقران، هذا هدي واجب، فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الهدي، هذا واجب، والقران كذلك. طيب، الهدي المستحب هو هدي المفرد. هدي المفرد، عرفنا أن الإفراد ليس فيه إيش؟ ليس فيه هدي، إلا أن يتطوع، والله لو تطوع بهدي من عنده فهذا خير، لكن ليس إيش؟ ليس واجبا عليه. كذلك أيضا بالنسبة لمن كان من أهل مكة، عرفنا أن أهل مكة ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالهدي ليس واجبا عليهم لكنه في حقهم إيش؟ مستحب. فالهدي سواء كان واجبا أو مستحبا، قال: يأكل منه ويهدي ويتصدق. يأكل منه ويهدي ويتصدق، فهذا جائز له أن ينتفع به في خاصة نفسه. وهذا هو الذي مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وهذا موجود في القرآن أيضا، يقول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، يعني من وجب عليه دم لفعل محظور، عرفنا أن من المحظورات ما يكون فيه دم كفدية الجماع، أو كمثل من ذبح شاة في فدية الأذى، قلنا الذي عليه فدية الأذى يخير بين إيه؟ بين الصيام والإطعام والذبح، فلو أنه أراد الذبح، هذا الذي نتكلم فيه. فالدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. واضح؟ فالفرق بين الهدي الواجب أو المستحب إذا تكلمنا على هدي التمتع والقران، وبين الدم الواجب لفعل المحظور أو لترك الواجب، أن النوع الأول يجوز أن يأكل منه، وأما النوع الثاني فلا يجوز له أن يأكل منه، يتصدق بجميعه. تبقى معنا بعض الأحكام التي تتعلق بالهدي، وبعد ذلك نختم الكلام بذكر أحكام الإحصار إن شاء الله تعالى. من أحكام الهدي: يجوز ركوب الهدي للضرورة. يجوز ركوب الهدي للضرورة، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. من أحكام الهدي أيضا الإشعار والتقليد. الإشعار والتقليد، يستحب إشعار الهدي وتقليده، والإشعار خاص بالإبل، خاص بالإبل، وهو كشط الجانب الأيمن لسنام البعير. تعرفون السنام، سنام البعير يأتي إلى الجانب الأيمن يقشطه بشيء، يجرحه بشيء، هذا معنى الإشعار. والتقليد عام للإبل والبقر والغنم، التقليد عام للإبل والبقر والغنم، وهو تعليق نعلين أو صوف أو نحو ذلك على رقبة الحيوان، يعني يأتي إلى البعير مثلا يعلق على رقبته شيئا من صوف مثلا، هذا معنى التقليد. ومحل ذلك، متى يصنع ذلك؟ يكون ذلك من الميقات إن كان محرما، إن كان محرما يعني إن كان يريد النسك وساق معه الهدي، سواء كان هديا واجبا أو مستحبا، متى يقوم بالإشعار أو التقليد؟ يفعل ذلك من الميقات، من الميقات. طيب إن كان مقيما، إن كان غير محرم يعني هو في بلده ولكن بعث بهدي إلى الحرم، وهذا من الهدي المستحب أيضا، هدي المقيم إذا كان مقيما في بلده يبعث بهدي إلى الحرم. إن كان مقيما متى يقوم بالإشعار أو التقليد؟ من محله، من محل إقامته. واضح؟ من الأحكام أيضا، من بعث بهدي، من بعث بهدي يعني من كان مقيما في بلده غير محرم، من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام المتقدمة، لم يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام المتقدمة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت بعثه للهدي قالت: ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فلو أنه بعث بهدي من مكان إقامته لا نقول يحرم عليك لبس المخيط ويحرم عليك كذا وكذا، لا طبعا، هو حلال يصنع ما يشاء. أخيرا نتكلم على أحكام الإحصار. يقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا حكم من أحكام النسك، الإحصار. والإحصار هو المنع من إتمام النسك، الإحصار هو المنع من إتمام النسك، سواء كان ذلك بعدو أو مرض أو نحو ذلك. يعني أتى بالإحرام، دخل في الإحرام ثم حال بينه وبين النسك عدو أو مرض، مرض مرضا شديدا لم يستطع معه أن يتم النسك، هذه حالة الإحصار. وحكم الإحصار كما يلي: إن كان قد اشترط في إحرامه، إن كان قد اشترط في إحرامه تحلل ولا شيء عليه، تحلل ولا شيء عليه. هذه مسألة الاشتراط في الإحرام. إيش معنى الاشتراط في الإحرام؟ أن يقول في إحرامه، تذكرون الإحرام ولا لا؟ عندما يحرم، عندما يهل بالحج أو العمرة إلى آخره، يشترط. يعني إيش يشترط؟ يعني يقول عبارة معينة، يقول: اللهم إن حبستني فمحلي حيث حبستني. اكتبها، هذا معنى الاشتراط. يقول: اللهم إن حبستني أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا معنى الاشتراط، عندما يحرم يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة إلى آخره، يأتي بهذه العبارة. فننظر الآن، إن كان قد اشترط في إحرامه فإنه يتحلل، عندما يحصل له الإحصار يتحلل. يتحلل يعني ماذا؟ يعني يحلق أو يقصر ويخرج من النسك، وفي هذه الحالة لا شيء عليه. لا شيء عليه يعني ماذا؟ يعني ليس هناك هدي ولا دم ولا فدية ولا أي شيء. واضح يا جماعة؟ طيب، الدليل على هذا حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما حصل لها هذا الإحصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما خافت يعني، قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي محلي حيث حبستني. وهذا ينبه عليه أيضا أن الاشتراط ليس لكل أحد، يعني لا يأتي واحد يريد الحج أو العمرة ولا يخاف شيئا، يعني لا يخشى عدوا، لا يخشى مرضا، لا يخشى مانعا ولا شيء، يقول أشترط احتياطا. واضح؟ يقول أشترط إيش؟ احتياطا. والله ربما يحدث، نقول لا، هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيه لعامة الصحابة، إنما أذن فيه لمن؟ لضباعة رضي الله عنها، لما خافت، لما غلب على ظنها أنه يحدث مها أنه يحدث لها مرض أو شيء. نرجع الآن إلى الكلام. قلنا من أحصر إن كان قد اشترط في إحرامه تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط، وإن كان لم يشترط، فعندئذ يأتي قوله تعالى: فما استيسرتم من الهدي، فما استيسر من الهدي، فنقول عليه هدي يذبحه في محل الإحصار، يذبحه في محل الإحصار، يعني أحرم من الميقات، وفي أثناء الطريق إلى مكة في وسط الطريق مثلا حصل له المانع، حصل له المرض، حصل له العدو إلى آخره، يذبح الهدي في الموضع الذي أحصر فيه، ثم يتحلل، يتحلل بالحلق أو التقصير. طيب، إن لم يجد الهدي، إن لم يجد الهدي، إن لم يستطع، الصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أنه لا شيء عليه. وهل عليه القضاء؟ هل عليه قضاء هذا النسك الذي أحصر عنه؟ الجواب: إن كان واجبا فنعم، إن كان واجبا فنعم، يعني أراد أن يحج حجة الفريضة، حجة الإسلام، فأحصر عنها، لم يستطع أن يتمها، فهذا واضح أنه عليه الإيه؟ عليه الحج بعد ذلك. وكذلك كل نسك واجب، يعني لو أنه نذر الحج مثلا، نذر الحج فأحصر عنه، فعليه أيضا الحج إذا استيسر، إذا تيسر له ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.